بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب
سنن الترمذي
لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن معاذ البصري قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال أخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال إبراهيم: مثل أذاننا. قال بشر: فقلت أعد علي. فوصف الأذان بالترجيع. قال الإمام الترمذي: حديث أبي محذورة في الأذان حديث صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وعليه العمل بمكة، وهو قول الشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي محذورة سمرة بن معير رضي الله عنه وأرضاه، وقد اختصر الإمام الترمذي رحمه الله هذا الحديث، فقد جاء في الرواية عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذن المؤذن بالصلاة، فجعل يستهزئ يحكي الأذان بلفظه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانه وأذان أصحابه معه، ثم دعاه ودعا أصحابه معه وقال: أيكم كان يؤذن، أو أيكم أحسن صوتا بالأذان؟ قالوا: فلان. قال رضي الله عنه وأرضاه: وصدقوا، فكان أحسنهم صوتا وأنداهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أذن. فأذن رضي الله عنه وأرضاه، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم أذانه، فأقعده بين يديه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس أبي محذورة، وكان على الكفر يكره النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام. قال: فمر بها على وجهه ثم على صدره حتى بلغ سرته وداله. قال: فأصبح أحب الناس إلى قلب أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، ثم أسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بارك الله فيك وبارك عليك. فكان رضي الله عنه وأرضاه مباركا كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت رواية الإمام الحافظ الترمذي بهذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده، أي أجلسه بين يديه. وفي هذه الجملة دليل على أنه ينبغي للطالب والمتعلم أن يجلس بين يدي العلماء، وأن للعلم حقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس أبا محذورة بين يديه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، أي كان جالسا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كالمتعلم، وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن جبريل عليه السلام حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس شرائع الإسلام جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله ألقى علي الأذان حرفا حرفا في هذه الجملة دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الأذان يكون بالجزم والفصل، وهذا هو الذي اختاره طائفة من العلماء رحمهم الله، أن السنة والأفضل في الأذان أن يكون مفصلا بأن يفصل بين أذان ألفاظه بالنفس. والقول الثاني إن السنة في الأذان إذا كان في مبتدئه بالتكبير أن يكون بالوصل، وتعرف هذه المسألة بجزم بالجزم والوصل، أعني جزم لفظ التكبير ووصله. فطائفة من العلماء يقولون السنة للمؤذن إذا أذن أن يقطع ألفاظ التكبير ويجعل جمل التكبير أربعا ولا يجعلها جملتين بنفسين، وتوضيح ذلك أن يقول في أذانه هكذا: الله أكبر ثم يقف، ثم يقول الله أكبر ويقف، ثم يقول الله أكبر، ثم يقول بعد ذلك الله أكبر. قالوا فالسنة والأفضل أن يفصل بين ألفاظ التكبير الأربع، لأن قول أبي محذورة حرفا حرفا المراد به جملة جملة، والعرب تسمي الجملة بالحرف وتسمي الكلمة حرفا وتسمي الجمل كلمة كما هو معلوم، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. فسمى الله عز وجل جمل الكلام كلمة، ومن هنا قال العلماء إن قوله حرفا حرفا أي جملة جملة. فالسنة في التكبير أن يقول الله أكبر ثم يسكت. قالوا فحينئذ يكون على القطع لا والفصل لا على الوصل. وقال طائفة من العلماء رحمهم الله إن الأفضل والأكمل أن يصل التكبيرتين الأوليين، فيقول في أذانه هكذا: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول الله أكبر الله أكبر، فيجمع بين كل تكبيرتين بنفس واحد، وحينئذ يكون لفظ التكبير بنفسين لا بأربعة أنفس. والذي دلت عليه السنة وهو أقوى من حيث الدليل أن الأفضل أن يفصل ألفاظ التكبير وأن تكون بالجزم لا بالوصل، وذلك لظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه الذي معنا، حيث إنه دل على الفصل لا على الوصل. وقد رجح بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله الوصل، وكذلك مال إليه بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. المسألة الثانية في قوله رضي الله عنه وأرضاه ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على المشافهة في العلم، وأن الأصل في التعليم أن يكون بالسماع والرواية لما فيه من عظيم الفوائد. فالمسلم إذا طلب العلم بالجلوس بين يدي العلماء وغشيان حلق الذكر فإن ذلك أبلغ في الوعي والسماع والفهم. ومن هنا جعل الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفهم ما لم يجعله لغيرهم، وفتح الله عليهم في العلم أكثر من غيرهم لصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشهودهم مشاهد التنزيل بأنفسهم فلا واسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فبركة العلم ومما هو معلوم بالتجربة والأثر أن الجلوس مع العلماء وسماع العلم بالمباشرة أبلغ وأعظم، وفيه ائتساء بالعلماء واقتداء بالحكماء والفضلاء، فإن سماع العلم بالواسطة ليس كروايته مباشرة. ومن هنا فرق العلماء رحمهم الله في العلم بين الكتب وبين الرواية بالسماع. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذواه، ولكن يقبضه بموت العلماء. قال رحمه الله في هذا الحديث دليل على أن بقاء العلم إنما يكون ببقاء العلماء، وأن العلم يؤخذ من الرجال لا من الكتب، فالذي يطلب العلم من الكتب مع وجود العلماء يفوت فضل السماع والرواية والاتصال. وقد قرر الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمته في الموافقات جملة من الأمور التي تترتب على رواية العلم بالسماع والتلقي، وأن المحفوظ عن سلف الأمة الصالح رحمهم الله سماع العلم، وأن الله وضع لهم من الخير والبركة ما لم يضعه لغيرهم. فكلما كان الاتصال بأهل العلم الذين ورثوا العلم عن العلماء كلما كان خير العلم وبركته أكبر وأكثر. فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة رضي الله عنه بين يديه وعلمه ألفاظ الأذان حرفا حرفا، وهذا كله يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أداء رسالة ربه وتبليغه لشرع الله عز وجل. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه أقعده وعلمه الأذان حرفا حرفا استدل به الإمام الشافعي ومالك رحمة الله على الجميع على تفضيل حديث أبي محذورة على حديث عبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع، وتوجيه ذلك أن حديث أبي محذورة الذي معنا سمع فيه أبو محذورة من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم ألفاظ الأذان حرفا حرفا، فيكون ذلك أبلغ في الاتصال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ومما يرجح حديث أبي محذورة على حديث عبد الله بن زيد أن حديث أبي محذورة فيه زيادة من الثقة بترجيع الشهادتين، والقاعدة أن الحديث إذا اشتمل على زيادة العلم يقدم على غيره، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. قالوا: فحديث أبي محذورة فيه زيادة ليست بموجودة في حديث عبد الله بن زيد. وكذلك قالوا: إن حديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه أذانه مكي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: إن أبا محذورة كان يؤذن بمكة، وكانت مكة مجمع الناس في الحج إلى بيت الله الحرام، ومع ذلك كان يؤذن بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام ودواوين العلم من التابعين وتابعيهم، ومع ذلك لم ينكر أذانه عليه. فدل هذا على تفضيل حديثنا على حديث عبد الله بن زيد. وقالوا: إن حديث أبي محذورة متأخر، والقاعدة أن المتأخر مقدم على ما كان الذي أن المتأخر يعتبر بمثابة الناسخ للمتقدم فيقدم حديث أبي محذورة على حديث عبد الله بن زيد. وقد رد العلماء رحمهم الله هذا التفضيل لحديثنا على حديث عبد الله بن زيد بأن حديث عبد الله بن زيد مرجح من وجوه. الوجه الأول أن حديث عبد الله بن زيد يعتبر أصلا في الأذان، لأن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الأذان شرعه بحديث عبد الله بن زيد، والأصل أصل. ولذلك لما ورد حديث أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على سبيل النسخ الموجب للرفع للأصل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة بعد غزوة حنين، ومع ذلك لم يغير أذان بلال رضي الله عنه كأذان أبي محذورة، فدل هذا على التفضيل، وأن حديث بلال وأذان بلال يعتبر أقوى من حديث أبي محذورة. أما الدليل الثاني على ترجيح حديث عبد الله بن زيد، فإن الروايات في حديث عبد الله بن زيد أصح من حديث أبي محذورة، فإنها من حيث الضبط وعدم اختلاف الرواية أقوى من حديث أبي محذورة الذي معنا. فحديث أبي محذورة اختلفت ألفاظه، ففي بعضها إثبات للترجيح، وذلك هو رواية الأكثر عن أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وفي الطبراني أنه رضي الله عنه وأرضاه علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، ولم يذكر الترجيح فيه، فاختلفت رواية الطبراني مع رواية غيره، فأصبحت روايات حديث عبد الله بن زيد أقوى من روايات حديث أبي محذورة من أجل هذا. أما الدليل الثالث فإن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أجمع العلماء رحمهم الله على صحة التأذين ومشروعيته لعدم الترجيع بدون وجود ترجيع فيه. وأما حديث أبي محذورة فاختلف العلماء في الترجيع، فمنهم من يقول إنه يعتبر مشروعا كما هو قول الشافعي ومالك رحمة الله عليهما، ومنهم من يقول إن الترجيع غير مشروع ويعتبر مكروها في الأذان، وهو قول طائفة من السلف قالوا فحديث عبد الله بن زيد لاختلاف بين العلماء في اعتبار ألفاظ الأذان فيه، فالمجمع عليه مقدم على المختلف فيه. وتوضيح ذلك أن حديث بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأذانه بالمدينة محل إجماع، فكل العلماء متفقون على أن أذان بلال يعتبر أذانا شرعيا، وأما أذان أبي محذورة الذي معنا ففيه وجه عند طائفة من العلماء أنه خاص بأبي محذورة عن الترجيع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة لسبب فيه. وقد قرر الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد للترجيع في أبي محذورة معنى، وذلك أن أبا محذورة رضي الله عنه كان حديث العهد بالإسلام، قالوا فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الترجيع حتى يستقر قلبه على دين الله وشهادة الإسلام، ثم أن أبا محذورة رضي الله عنه فهم أن ذلك باق وأحب الاستمرار على هذا الهدي الذي تلقى به الأذان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا الوجه الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله يمكن أن يقال إن الترجيع سنة زال سببها وبقيت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها بعد زوال السبب، كما هو الحال في الرمل، فإن الرمل مشروع لسبب وقد زال السبب وبقي إلى قيام الساعة سنة محكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قالوا إن حديث بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه فعله بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا. وقولهم إن أذان أبي محذورة كان بمكة، وكان الناس من الصحابة والتابعين يشهدون الحج ويسمعون أذان أبي محذورة ولم ينكروه، فقد أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأن بلال بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه قد أذن بهذا الأذان المدني، وقد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع، وقد وقع ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يقدم حديث بلال على حديث أبي محذورة. والصحيح ما اختاره طائفة من المحققين العلماء أن حديث أبي محذورة لا يعارض حديث عبد الله بن زيد، وأن حديث أبي محذورة ثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال في حديث عبد الله بن زيد، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقر الأذانين، فيبقى الحكم إلى قيام الساعة بمشروعية الأذانين، فمن أذن بأذان أبي محذورة فلا بأس ولا حرج وهو على سنة وخير، ومن أذن بأذان عبد الله بن زيد الصحيح فلا حرج ولا بأس وهو على سنة وخير. وقد اختار هذا القول جمع من العلماء المحققين، فاختاره الإمام الحافظ أبو عمر بن يوسف بن عبد البر، وكذلك اختاره الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام التفسير، وكذلك اختاره إسحاق بن راهوي والإمام أحمد، وكذلك اختاره داود الظاهري والإمام بن حزم الظاهري، واختاره بعض العلماء ممن بعدهم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله على الجميع. قالوا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلا الأذانين، فلا حرج على المسلم إذا أذن بهذا الأذان، كما لا حرج عليه إذا أذن بهذا الأذان، فكل على سنة وخير. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر بن عبد الواحد الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان، علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأبو محذور اسمه سمرة ابن معير، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا في الأذان، وقد روي عن أبي محذورة أنه كان يفرد الإقامة.
قوله رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم، قوله إن الأذان 19 كلمة، هذه هي رواية حديث أبي محذورة سمرة بن معير رضي الله عنه وأرضاه، لأن ألفاظ التكبير 4 وألفاظ الشهادتين بالترجيع 8، ثم بعد ذلك الحيالات 4، ثم بعدها قول المؤذن بالتكبير 2، ثم إفراد لشهادة التوحيد لا إله إلا الله، فالمجموع 19 كلمة، وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي رحمة الله عليهما. وقال طائفة من العلماء إن الأذان 15 كلمة، التكبير 4، وكذلك الشهادتان، وكذلك الحيالتان، ثم 3 2 للتكبير و1 لشهادة التوحيد، فأصبح المجموع 15 كلمة. وقولهم كلمة المراد بها الجملة، لأن العرب تسمي الجملة كلمة. وقد تقدم ذكر آية المؤمنين التي اشتملت على تسمية الكلام بالكلمة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق كلمة قالها العرب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فالمراد بذلك الجملة. فالمقصود أن قولهم 19 كلمة، أي جملة تامة على ما ذكرنا.
قال رحمه الله: باب ما جاء في إفراد الإقامة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي الباب عن ابن عمر قال الإمام الترمذي: وحديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وهي ترجمة متعلقة بمذهب الجمهور، فقد ذكر في هذا الباب دليل جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، والذين قالوا إن لفظ الإقامة يكون مفردا، يعني قوله قد إن الإقامة تكون مفردة وليست كالأذان. وخالف الإمام مالك الجمهور مع أنه يقول بقولهم في الأصل، وقال: يقول المؤذن قد قامت الصلاة مرة واحدة. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان أسبغ الله عليه شآبيب الرحمة والرضوان، قال: إنه يقيم كحاله في الأذان، فيحكي ألفاظ الأذان كما هي، ثم يقول في الإقامة بالإفراد. وهذه المسألة متعلقة بصفة الأذان، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكرها وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد ترجم رحمه الله بهذه الترجمة، وهي منتصرة لمذهب الجمهور. وبعدها سيذكر بابا فيه دليل لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومن هنا قال بعض العلماء: الترجمة الأولى لبابنا حجازية، والترجمة الثانية للباب الذي يليه كوفية، إشارة إلى مذهب الثوري والإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. والمراد بإفراد الإقامة من جهة الألفاظ والجمل، فالتكبير في الأذان يكون 4، وفي الإقامة يكون 2، والشهادتان تكون 2 في الأذان، وتكون 1 في الإقامة. وكذلك الحال في الحيالات، تكون حي على الصلاة 1، وكذلك حي على الفلاح 1، وذلك في الإقامة دون الأذان. قالوا: فالمراد بإفراد الإقامة ما ذكرناه. وأما قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإنها تكون 2 في مذهب الجمهور، في مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع، وذلك لحديث ابن عمر وفي رواية أيوب: وقد اختلف في رفعها ووقفها إلا قد قامت الصلاة، حيث قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحرف من أيوب، والصحيح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جزم به الحافظ ابن حجر وغيره من المحققين. وقوله أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت هذا الحديث في الصحيحين ولفظه كما ذكر المصنف رحمه الله قال رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قوله أمر، الأمر في لغة العرب يطلق بمعان، الأمر واحد الأمور والعرب تستعمله في الدلالة على معان، يقال أمر بالشيء إذا ألزم به وأوجد، ومنه سميت تكليفات الشريعة الملزمة أوامرا، يقال أمر يأمر أمرا فهو آمر ومن أسند إليه الأمر مأمور. ومنه قوله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله سبحانه وتعالى وكان يأمر أهله بالصلاة أن يلزمهم بها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرها فلتغتسل. كل ذلك يعتبر من استعمال مادة أمر بمعنى ألزم وأوجد، ويقال أمر بمعنى الحال والشأن، فيقال أمر فلان على خير، أي أنه عبد على صلاح وخير واستقامة. وكذلك إذا قالوا أمر فلان على شر وضلال، أي أنه على سبيل لا يحمد. ومنه قوله سبحانه وتعالى وما أمر فرعون برشيد، أي ما حاله وشأنه. فالأمر يطلق بمعنى الحال والشأن. ومنه حديث أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل حيث قال لقد أمر أمر أبي كبشة أنه لا يخافه ملوك بني الأصفر، أي أن حال النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه كل ذلك من استعمال الأمر بمعنى الحال والشأن. وقد يقال أمر إذا كثر، ومنه قوله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. وفي قراءة أمرنا مترفيها، أي كثرنا سوادهم وأعدادهم حتى يفسقوا ويفسدوا فيحق عليهم القول ويكونوا من الهالكين. فالأمر هنا بمعنى التكثير بالتشديد. وقوله رضي الله عنه أمر بلال، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة على قولين. فجمهور العلماء على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أنس بن مالك رضي الله عنه قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المعروف والمألوف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أسندوا الأمر والنهي أن يسندوه إلى الشرع، والمراد بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الآمر في زمانه الناهي الذي يبلغ أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أن أنس بن مالك قصد من هذا إسناد الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف في هذه المسألة فقهاء الظاهرية رحمة الله على الجميع، فقالوا إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فإنه يحتمل أن يكون الآمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الراشدين، فلا يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يدل الدليل على رفعه إليه صريحا من قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لصحة ما ذكروه، فإن إطلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمر يدل على أنه مسند إلى المعروف المألوف، والمعروف والمألوف في زمانهم أنه لا يأمر ولا ينهى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله عز وجل. وقد أشار بعض العلماء رحمهم الله إلى رجحان مذهب الجمهور فقال: أمرت أو نهيت قل وأمرا. الرفع حكمه على ما شهرا، أي الرفع حكمه أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى. وقد جاء هذا صريحا في بعض الروايات عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويمتر الإقامة. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: أمر بلال أن يشفع الأذان. بلال بن أبي رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي في الله فصبر، واشتد عليه الأذاب على بطحاء مكة فأناب إلى ربه وادكر. وكان المشركون يشدون وطأتهم على بلال، فهو مستضعف عندهم ومن الموالي، ومع ذلك كان لا يزداد إلا صلابة وإيمانا ويقينا. وكان في شدة الحر والقر يبطح على بطحاء مكة مع ما هو فيه من المهانة الحسية والمعنوية، ويقال له اصبع ويؤمر بترك دين النبي صلى الله عليه وسلم والكفر، فلا يزيد على قوله أحد أحد. فكان رضي الله عنه وأرضاه قوي الشكيمة في الإسلام، شديدا على عبدة الأوثان، فلما صبر في ذات الله عز وجل أكرمه الله وأعزه فرقى فوق رؤوس الناس، وأصبح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بالكلمة التي أهين بها، فجعل الله مهانتها له كرامة في الدين والدنيا والآخرة، وجعل ذل المشركين عزا له في الدين والدنيا والآخرة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني سمعت دفن عليك في الجنة فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فكان أحد المبشرين بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان. والشفع ضد الوتر، والشفع في الأعداد زوج يقسم يقبل القسمة على اثنين. والمراد بقوله يشفع الأذان أي ما يكون من الأذان الأول السابق للإقامة أن يكون شفعا، والشفعية بالنسبة للأكثر، فألفاظ الشهادتين شفعية، وكذلك الحيعلات شفعية، وأما البقية فإنها فيها ما هو شفع باعتبار، كالتكبير يعتبر شفعا في أول الأذان لأنه أربع، وشفع في آخر الأذان مرتين. وأما بالنسبة لشهادة التوحيد في آخر الأذان فبالإجماع مفردة. ومن هنا قال العلماء إن الوصف بالشفع المراد به الأغلب، وأن أغلب ألفاظ الأذان جاءت بلفظ الشفع. وقوله رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، استدل بقوله يوتر الإقامة جمهور العلماء رحمهم الله كما ذكرنا أن ألفاظ الإقامة تكون مفردة بالنسبة لألفاظ الأذان، فيبتدئ التكبير مرتين والشهادتين مرة مرة والحيالات مرة مرة ثم يكبر ويهلل ثم يقول قد قامت الصلاة مرتين ثم يكبر ويهلل. قالوا واختصر الأذان عن الإقامة واختصرت الإقامة عن الأذان لأن الإقامة للحاضرين، والمقصود أن يقام إلى الصلاة فعجل في اللفظ حتى يدرك الناس الصلاة بخلاف ألفاظ الأذان، فإن الناس محتاجون لإطالة الأذان حتى ينتبه النائم حتى يستيقظ النائم وينتبه الغافل، فإن ألفاظ الأذان إذا طالت أيقظت النائم ونبهت الغافل كما لا يخفى، بخلاف ما إذا كانت قصيرة كالإقامة فإنه انتهى منها بسرعة. ومن هنا فرق الشرع بين الأذان والإقامة لأن الإقامة تكون مع الحضور في الغالب بخلاف الأذان، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان مسألة إفراد الإقامة وأدلتها وأقوال علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والصواب، وأن يحسن لنا العاقبة في المآب، وأن يؤمننا من سطوة يوم الوعيد والحساب.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي أن الإمام مالك رحمه الله أخذ بحديث أبي محذورة دون حديث ابن زيد، مع أن أذان أبي محذورة مكي والإمام مالك اشتهر عنه الأخذ بعمل أهل المدينة، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الإشكال صحيح وجيد، فإن الإمام مالك رحمه الله كان بالمدينة وكان يحتج بعمل أهل المدينة، وإذا قيل عمل أهل المدينة فليس المراد به عموم أهل المدينة، وإنما المراد به علماء المدينة، والسبب في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله أدرك 70 من أئمة الفتوى والعلم، وكلهم أهل للفتوى والعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء 70 أدركوا أضعاف عددهم من الصحابة، فإذا وجدهم يفتون بقول أو يعملون بعمل فإنه لا يجاوزه. والسبب في هذا أنه لا يعقل أن هؤلاء 70 يتفقون على أمر خاطئ، ولذلك قرر شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته المشهورة عمل أهل المدينة وجوابه في مجموع الفتاوى، وهي مطبوعة في مجموع الفتاوى، أن عمل أهل المدينة إن كان في السنن الظاهرة كالأذان والتقديرات الشرعية فهو حجة، والسبب في ذلك قال رحمه الله: إن المدينة إلى عهد الإمام مالك لم تدخلها بدعة قط، وهذا يدل على صفائها، لأنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا التابعي والصحابي، فهو قريب العهد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثرت عبارته في الموطأ بقوله: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وعلى هذا العمل عند أهل العلم ببلدنا، وليس على هذا العمل عند أهل العلم ببلدنا. فهذه العبارات كلها المراد بها إجماع أهل المدينة. وأما بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله أصبحت المدينة وغيرها على حد سواء، لأنه اختلفت الأعصار واختلفت الأمور، ولذلك لم تكن كحالها حينما كانت قريبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعني خصوصا المسائل، وإلا فهي طيبة الطيبة إلى قيام الساعة، فإن الله طيبها وطابت لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فهي طيبة الطيبة إلى قيام الساعة
فإن الله طيبها وطابت لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، كما في الصحيحين أنه ضرب برجله على المنبر حينما أخبر تميم الداري عن قول الدجال إنه لا يدخل المدينة، وأنه على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، ضرب صلى الله عليه وسلم بقدمه على المنبر وقال ورفع صوته: هذه طيبة، هذه طابة، هذه طيبة، هذه طابة. طابت بالإسلام فهي لها شأن ولها مكان، لكن قصدنا من جهة الاستدلال. فهذا الأمر كان خاصا في زمان الإمام مالك لوجود العلماء، وهذا أمر تدركه بالفطرة. فإنه لو كان ببلدك 10 من العلماء الذين عرفوا بالسنة وعرفوا بلزوم السنة وأخذوا العلم عن علماء مأمونين، فإنك إذا وجدت 10 كلهم يفتيك بقول واحد اطمأنت نفسك أنه الحق، وتحس أن هذا العدد 10 أنهم لا يتفقون غالبا على باطل. فكيف إذا كانوا 70؟ وكيف إذا كان هؤلاء 70 قد تتلمذوا على أئمة الصحابة وجهابذة الصحابة في دار النبوة، وفي دار النبوة ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان مكان الوحي ومنزل الوحي ومشاهد الوحي كانت في جنبات تلك الدار، فهي محفوظة، فالسنة محفوظة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير هذه المسألة في السنن الظاهرة، قال: إن الإمام مالك حينما ناظره الإمام محمد بن الحسن في مسألة تقدير الصاع واختلف معه في تقدير الصاع، قال الإمام مالك: يا فلان قم فأتني بصاعك. ثم قال لرجل ثان من أهل المدينة: يا فلان قم فأتني بصاعك. وذكر 3 قاموا فأتوا بصيعانهم، ثم قالوا كل واحد منهم يقول: حدثني أبي أنهم كانوا يخرجون، عن جدي أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصاع. فأصبح شيئا محفوظا وشيئا موروثا متصلا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله شديد التحري للسنة، شديد الضبط لها، محبا لها، رحمه الله برحمته الواسعة. فإذا قيل بعمل المدينة المراد به ما ذكرناه. بقيت المسألة: كيف إن الإمام مالك رحمه الله أخذ بأذان أبي محذورة؟ هذا ذكر بعض العلماء أنه يحتمل النقل، فإن المدينة اختلفت عليها الولايات، وحصلت في بعض الأحيان في بعض الولايات حصل فيها بعض النقل، ولذلك كان أذان بلال إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بلال إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبقي الأذان في المدينة لغيره، ثم انتقل الأذان واختلف حتى أصبح بالصفة المعروفة من صفة أبي محذورة. وأيما كان، فالمهم أن هذا سنة وهذا سنة. من أذن بأذان أبي محذورة فله وجه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خير، ومن أذن بأذان عبد الله بن زيد وأذان بلال فإنه على سنة وخير، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة في قيام المنتظر للصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟ أثابكم الله.
في هذا حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر، تكلم العلماء رحمهم الله على سنده. والصحيح في القيام أنه عند رؤية الإمام داخلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرته مطلة على المسجد، وكان بلال رضي الله عنه إذا رأى السترة أو الستار قد تحرك، سترة البيت، شرع في الإقامة. فذات يوم سمع بلال رضي الله عنه صوتا من وراء الستر، فظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل، فأقام الصلاة. فوقف الصحابة ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وطال خروجه وطال عليهم حتى خرج وقال: لا تقوموا حتى تروني. فأخذ العلماء من هذا أصلا أنه يقام عند رؤية الإمام داخلا إلى المسجد إذا كان دخوله للصلاة، ومن هنا إذا كان بيت الإمام ملتصقا بالمسجد ودخول المسجد من الباب العام فالأفضل أن يكون دخوله على الصلاة. وإذا دخل وصلى ركعتين فإنه لا يقام لمجرد دخوله، إنما يراد الدخول الذي يقصد منه الشروع في الصلاة. فإن دخل وصلى ركعتي التحية فإنه لا يقام له، وإنما يقام إذا قصد إلى مكان الصلاة وأراد إقامة الصلاة، فالأفضل والأكمل أن يقوم عند رؤية الإمام. أما ما عدا ذلك من حيث الإلزام فليس هناك أمر واجب. فلو أنك جلست وانتظرت حتى
شرع انتهى المؤذن من الإقامة ثم قمت فلا بأس، لأن الأمر في هذا واسع. وقد قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من أئمة السلف إن الناس يختلفون، فيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم السقيم وفيهم المشغول، فإذا تأخروا فإن الأمر يترك لهم على السعة، من قام عند رؤية الإمام فهو على سنة وخير، ومن تأخر لحاجة فإنه لا بأس بذلك ما لم يفوت على نفسه فضيلة التكبير مع الإمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، في الأذان وعند لفظة أشهد أن لا إله إلا الله، هل النون تظهر أم تضمر؟ أثابكم الله.
شو؟
هل تظهر النون أم تضمر؟
بالنسبة للترتل في الأذان، هذا مبني على الترسل، والترسل في الأذان ترتيله، وهذا مثل ترتيل الذي يكون في الألفاظ في الرواية، ولا يكون على مطلق القول، إنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيدغم. وهكذا بالنسبة لبقية ألفاظ الأذان من جهة أمره عليه الصلاة والسلام بالترسل في الأذان. وجمهرة العلماء رحمهم الله على أن الأذان مرتل ويقال بالترسل، وهذا يكون فيه الألفاظ بالألفاظ المرتلة الشبيهة برواية القراءة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل وجوب الصلاة مع جماعة المسجد مرتبط بسماع الأذان؟ أثابكم الله.
من كان قريبا من المسجد بحيث يسمع النداء بالمؤذن العادي دون وجود مكبرات الصوت، وهذا ما يقرب من كيلوين إلى كيلوين ونصف تقريبا في الزمان الذي ليس فيه رياح متحركة والزمان الساكن، فصوت المؤذن الصيت يبلغ ما يقرب من كيلوين ونصف بهذا القدر. من كان على هذه المسافة يلزمه أن يجيب النداء. وأما بالنسبة لما في زماننا فلو سمع بالجهاز المصوت، لو سمع وهو على 10 كيلو أو 8 كيلو، في بعض الأحيان تسمع الأذان على 8 كيلو. وأذكر أننا كنا في المزرعة في خط المطار في المدينة، كنا نسمع أذان الحرم ونحن على قرابة من 11 كيلو، وهذا في أذان الفجر كنا نسمعه. فمثل هذه المسافة لا يجب فيها إجابة النداء، وإنما تجب إجابة النداء فيما يبلغ بالصوت المعتاد، وهذا هو الذي قرره العلماء في الزمان الذي لا صجة فيه ولا لجة، مثل شدة النهار كما يقع في الظهر وكما يقع في أوقات النهار التي يكون الناس فيها في أعمالهم ويشغل عن سماع الصوت، إنما يكون في الزمان الهادئ ما بين كيلوين إلى كيلوين ونصف كما يذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، هذا القدر إلى 3 كيلو يحتاط الإنسان يجيب المسجد. وأما ما زاد على ذلك فلا يجب. وقد كان أهل قباء على هذه المسافة، وكانت هناك مساجد في المدينة وكانوا يؤذنون، ومع ذلك لا يلزموا بالمسجد الأصلي وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو كان في بناء محكم مصمت يؤذن المؤذن ولا يسمعه، فإنه لا يعتد بقضية سماع الصوت ويجب عليه أن يجيب، لأنه لو قلنا إن العبرة بسماع الصوت لربما نام واستيقظ فيما بين الأذان والإقامة وهو لم يسمع الأذان، فالعبرة بالمسافة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني، فرخص له أن يدع الصلاة وأن يصلي في بيته، ثم دعاه وقال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. هذا نص صريح صحيح يدل على أنه تجب إجابة النداء ما لم يكن الإنسان معذورا بمرض أو يكون معذورا بالسلس أو بشيء يحتاج فيه إلى انتظارا في الوقت، أو يكون مسافرا، فإن المسافر ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بالناس الفجر رأى رجلين لم يصليا في مسجد الخيف، فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما رضي الله عنهما من الخوف، فقال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فلم ينكر عليهما أنهما صليا في رحالهما مع كونهم في الركب ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي منن ومع ذلك لم يلزمهم بالجماعة الأصلية، وهذا أصل عند طائفة من العلماء أنه مستثنى من الواجب من سماع النداء وإجابته، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل من المنهج الصحيح في الطلب أن يقرن طالب العلم مع السماع من شيخه، أن يقرنه بالاطلاع والبحث، أن يشتغل بضبط ما سمعه دون البحث؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأصل أن من تلقى العلم أن ينحصر في عالم يثق بدينه وعلمه، لأنه إذا تشتت وأصبح يأخذ عن أكثر من عالم اضطربت عليه الأقوال واختلفت عليه الأوجه، وتكون بضاعته في العلم في بداية الطلب ضعيفة، ولربما ظن الصواب في شيء ولم يمعن النظر فيه فيفوته وجه الحق فيه ويكون خطأ. فالمنبغي أن يأخذ العلم عن عالم ثم يتوسع بعده إلى عالم آخر، وهذا هو هدي السلف رحمهم الله. ولذلك نجد الصحابة رضوان الله عليهم اقترن بهم أئمة التابعين، واشتهر عن كل صحابي أصحاب، فكان لابن عباس سعيد بن جبير، وكذلك عطاء بن أبي رباح وغيرهم من تلامذته، وكان لابن عمر نافع مولاه، وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم رحمة الله عليهم. فكان أئمة الإسلام والعلماء يأخذون العلم بطريق الإفراد، وليس المراد من ذلك التقيد حبس الناس على علم معين، لا، وإنما المراد أن يأخذ العلم بطريقة صحيحة حتى لا يتذبذب وتختلف عليه الأمور. ولذلك خاصة الفقه والأحكام فإن الاجتهادات فيها مختلفة والأصول متعددة، ومن هنا نجد الأئمة والعلماء إذا ترجموا للفقهاء يقولون تفقه على فلان، فيجعلون تفقه في الأصل على عالم معين، لأنه إذا التزمه وكان أهلا للعلم والفتوى فمثله أهل أن يتبعه بالدليل ولا يتعصب له إلى درجة يترك الدليل مع وضوحه لقول شيخه، إنما يأخذ العلم عن هذا العالم وما أشكل عليه من الأقوال الأخر والأدلة المخالفة عرضه عليه، وسأله أن يجيب عن هذه الإشكالات فيتبين له جلي الأمر وصواب الأمر من خلال هذه المراجعة. أما لو أنه أخذ الفقه على عالم فكان أثناء قراءته بعد انتهائه من درسه يذهب ويأخذ كتابا مطولا أو كتابا فيه خلاف، فإن هذا الذي يأخذه من هذا الوجه سيعارضه وتعارضه أوجه وأقوال واجتهادات فيصبح حائرا. ولذلك تجد كثيرا من طلاب العلم إلا من رحم الله ممن يسلكون هذه الطريقة لا يستطيع الواحد منهم أن يثبت على أصل لا في العبادة ولا في المعاملة، فهو تارة يقرأ كتاب الصلاة ويأخذ باجتهادات زيد، ثم ينتقل إلى الزكاة فيأخذ باجتهادات عمرو، ثم ينتقل إلى الصوم فيأخذ باتجاهات غيره، وهكذا في الحج، فتضطرب عنده الأصول، فإنه إذا جاء إلى كتاب الصلاة ربما رجح قول زيد في مسألة وكان دليله مفهوم صفة، ثم يأتي في الزكاة ويترك قولا مبنيا على مفهوم الصفة، فحينئذ تارة يعتبر مفهوم الصفة حجة وتارة لا يراه حجة، ولربما جاء للحديث الواحد فيه راو مختلف فيه، وهذا الحديث له أصل في باب الزكاة وباب الصلاة، ففي باب الزكاة رجح شيخ أن هذا الراوي تقبل روايته، وفي باب الصلاة رجح شيخ أن هذا الراوي لا تقبل روايته، فيأخذ بقول هذا في الصلاة وبقول هذا في الزكاة، وكلاهما مناقض للآخر تماما بحيث لا يمكن الجمع. ولذلك الذي يوصى به طلاب العلم طريقة السلف، يأخذ العلم بطريقة التدرج، فيقرأ الفقه ويقرأ الأحكام بطريقة على عالم بشرط بالدليل، فإذا لقي الله سبحانه وتعالى وسأله لماذا اعتقد هذا الحكم ذكر دليل الكتاب والسنة، حتى إذا فرغ من الفقه كله ومن الحديث في أبوابه كلها وشرح كتابا كاملا توسع في الأدلة وتوسع في الاجتهاد حتى يبلغ درجة الاجتهاد. أما من البداية يقحم نفسه بين أئمة وفحول وأناس وعلماء بلغوا درجة الاجتهاد وهو في بداية الطلب، فإنه يكون أمره إلى ضياع، يتشتت تماما. وأعرف من الزملاء والقرناء ووجدنا ذلك وعرفنا، وكان العلماء يحذروننا من هذه الطريقة، أن طالب العلم إذا قرأ في الكتب أو قرأ على مشائخ متعددين ولم يتم على شيخ منهم بحيث يعتبره أصلا ينظر غيره عليه إما أخذا وإما ردا، فإنه يتذبذب. ومن هنا تجد من يقرأ المتون مرتبة بالأدلة يضبط الفقه مرتبا، وهذا هو الذي درج على أئمة الإسلام. وميزة الفقه وأبواب العلم إذا قرأت باجتهاد وبدليل وبعالم محرر ضابط أخذ عن من يوثق عن علمه واتصل سندك به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك في هذه الحالة تبني الفقه عندك مرتبا. فإذا جاءك أي سؤال في مسألة في العبادة أو في المعاملة اتجهت إلى هذه المسألة في بابها وذكرت الحكم وقررت بالدليل، ثم تنتقل إلى مسألة أخرى في المعاملة فأثبتت الحكم بدليله بأصل لا يختلف ولا يتناقض وبضوابط صحيحة وأصول مستقيمة. وهذا هو العلم، إذا بنى الإنسان علم على هذه الطريقة نفع وانتفع ومشى في علمه وتدرج في علمه من صغاره إلى كباره. ولذلك قال بعض أئمة السلف رحمهم الله في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا: الربانيون هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. فهذه الاجتهادات للكبار والدخول في الأدلة والمناظرات للكبار، وإذا حضرت مجلس علم في خلاف وأقوال تأخذ الزبدة بالدليل. فلو ذكرنا أقوالا خلافية في المسألة وكان طالب العلم من المبتدئين يأخذ الزبدة ويأخذ الخلاصة وهو في مجلس العلم، ولو كان لا يستطيع أن يفهم كيفية الردود والمناقشات، فإن الله عز وجل سيفتح عليه من واسع فضله. ولقد جلسنا حتى إن هذا الكتاب وهو كتاب الترمذي، أذكر أننا جلسنا مع الوالد رحمة الله عليه مع مجموعة من طلاب العلم وكنا أحداثا صغار السن، وكان في بدايته رحمة الله عليه كان عمري قرابة 13، وكان الوالد مبتدئا في الترمذي رحمه الله إلى في داخل على 14، ومع ذلك كنت أستغرب من هذه الأقوال فكنت آخذ زبدتها. فكان الوالد رحمه الله يقول: خذ الخلاصة وخذ القول بالدليل، ثم بعد ذلك ترتب الأبواب وما استفدت منه مرتبا على أبواب العبادات والمعاملات. فكنا في بداية المجالس كأننا نجلس لا نفهم شيئا، ثم صبرنا ففتح الله عز وجل من واسع فضله. ما يمضي الشهر والشهران إلا وقد تفتحت لك أمور، فكنت ترى التعاريف اللغوية أشياء عجيبة بعيدة عنك فأصبحت أشياء مألوفة، كنت ترى الاستنباطات والأوجه والفوائد أشياء كثيرة، فإذا بالله يفتح عليك في الحفظ، وقليلا قليلا فمن صبر والصبر فتح الله له من أبواب فضله. العلم رحمة، والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، والناس يتخوضون في رحمة الله عز وجل، فمن مستقل ومن مستكثر. فلا تستعظم العلم إذا جلست في مجالس العلم ورأيت أن هناك معلومات فوق مستواك، أخذت الذي يعنيك والذي تستطيع أن تلخص أو تنتهي إليه من زبدة هذا الدرس أو نتيجة هذا الدرس، وأعذرت إلى الله بفهم هذا الحكم بدليله، ثم بعد ذلك يفتح الله عليك فيما يأتي مستقبلا. والله عز وجل له فضل، وفضله ليس حجرا على أحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يعظم عليك الشيطان ويقول لك: كيف تجلس وأنت لا تفهم شيئا، وما هذا الكلام الذي يقال، وماذا يعنيك هذا الكلام. بإذن الله ستجد الثمرة، ولو لم يكن وليس بالشيء اليسير، إلا أنك تقوم وقد بدل الله سيئاتك حسنات، لكان في ذلك خيرا عظيما للمسلم، لكان في ذلك خير عظيم للمسلم. فلقد وجبت محبة الله للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. فالجلوس في مجالس العلم ولو كانت فوق مستوى الإنسان جلوس في مجالس الرحمة ومجالس الخير، وكونك تجد صعوبة في الفهم يزيد الله به أجرك ويعظم به ثوابك ويرفع به درجتك إن تكلفت حتى فهمت. وسل عما جهلت، فإن سبيل العلم السؤال، فمن رزقه الله القلب العقول واللسان السؤول أصاب من فضل الله عز وجل المرجو والمأمول. فعلى المسلم أن يجد ويجتهد، وعليه أن يضبط العلم بهذه الطريقة، وأن يأخذ الخلاصة من مجالس العلم، وحبذا إذا كان لا يستطيع أن يضبط أن يقيد ويكتب الخلاصة في كل مجلس، يأخذ 5 نقاط 6 نقاط يكتبها كزبدة لدرسه أو زبدة للمعلومات التي توصل إليها، ثم بعد ذلك يفتح الله عليه. فلربما تكتب المسألة ثم تتذكرها بعد حين، ووالله الذي لا إله إلا هو إنك لتعجب وما تنتهي من العجب من فتح الله على أهل العلم. ووالله لا ذكاؤنا ولا حولنا ولا قوتنا ولا حفظنا، ما نحن بشيء، كل الأمر بفضل الله وحده لا شريك له. والله لو أنك أخذت من بحور العلم ما أخذت، وشاء الله عز وجل أن يسلبك العلم سلبه. ولربما تأتي إلى المسألة الواضحة البينة فيستغلق عليك أمرها حتى كأنك لا تعرف فيها شيئا، ولربما تأتي للمعضلة النازلة التي تحتاج إلى جد واجتهاد وتعب وتمحيص، فإذا بربك يفتح الله يفتح عليك من واسع فضله، فإذا بالأمور أمامك أوضح من الشمس في رابعة النهار. وهذا أمر يرجع إلى فضل الله أولا وأخيرا، ثانيا إلى الإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثالثا إلى التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، الذي علم داود علم آدم وفهم داود وسليمان، والذي آتى الحكمة من شاء، كذلك أيضا بالتواضع. فالإنسان مهما تعلم لا يتعالى، وطالب العلم مهما أوتي من العلم يكون موطأ الكنف قريبا من الناس، يحس أنه ما عنده شيء، لكن إذا جاء يستشعر فضل الله عز وجل حس كأنه أعلم الناس. إذا جئت تنظر إلى نعمة الله عليك فحس أن الله أعطاك شيئا لم يعطيه غيرك من عظيم الاستشعار لفضله، لكن إذا جئت تنظر إلى مقامك بين الناس فتواضع وتذلل ووطئ الكنف. فإن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول الله له في وحيه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، منزلة عظيمة. يقول له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ويكلمه تكليما بدون واسطة بصوت يسمعه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما بلغ في النبوة ما بلغ، وبلغ في مقام العلم ما بلغ، لما سئل من أعلم أشار إلى نفسه، فعتب الله عليه من فوق 7 سماوات، وأمره أن يذهب وقال له: إن بمجمع البحرين من هو أعلم منك. فلما علم أن هناك من هو أعلم منه، انظروا كيف التواضع مع علمه، ومع أنه ورث هذا الوحي وهذا الخير الذي أوحاه الله إليه مباشرة، مع ذلك وقف عليه الصلاة والسلام أمام الخضر ذليلا متواضعا للعلم، قال: هل أتبعك؟ ثم انظر، أتبعك، ما قال: ما رأيك نصطحب، مثل ما يفعل بعض طلاب العلم، يأتي للعالم يقول: يا شيخ نجلس سويا نتذاكر. ومن أنت حتى تذاكر العلماء؟ هذا نبي من أنبياء الله يقول: هل أتبعك؟ فجعل الخضر أمامه وهو وراءه: هل أتبعك؟ ثم بعد ذلك يقول: على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذه هي والله البصيرة التي يعرف الإنسان بها قدره وقدر هذا العلم. العالم الذي يعرف منزلة العلم يتواضع له، والإنسان الذي يطلب العلم مهما على الدرجة يتواضع له. وأختصر القول حتى إنهم ذكروا بقصة عجيبة عن بعض العلماء تحكى عن الإمام الرازي رحمه الله، أنه جلس أحد طلابه بين يديه، وكان إماما في فنون كثيرة، ومع هذا ذكر مسألة من مسائل النحو فذكر فيها خلاصة، فذكر له أحد طلبته وكان مبرزا في علم العربية، قال له: يا شيخ إن هذه المسألة وجهها كذا، وذكر له التوجيه، قال له: وهل كتب في ذلك؟ قال: كتبت في ذلك مؤلفا. فجاءه بالمؤلف، فلما تصفحه الإمام الرازي رحمه الله وشيخه، وهذا أحد طلابه، فلما تصفح الصفحات الأول ورأى العلم ورأى الحكمة ورأى الفضل الذي أوتيه هذا الطالب، نزل من على كرسيه وأقسم عليه أن يجلس في مكانه، وقال له: والله لتعلون. ثم أجلسه مكانه وجلس يقرأ عليه كما كان يقرأ عليه. من عرف قدر نفسه فتح الله عليه. العلم بالتواضع، العلم أن يعرف الإنسان قدر نفسه فيتواضع لأهل العلم ويأخذ هذا العلم بطريقة تشعر بالإحساس بفضل الله عز وجل وأنه تحت رحمته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا القلب الخاشع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.